الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة المزمل، وهي السورة 73 من القرآن الكريم. قال المهيمي: سميت به لدلالتها، أو سميت به بالمزمل لدلالته، أي دلالة هذا الاسم على عظم أمر الوحي، لأن أقوى الخلائق كان يرتعد عنده فيتزمل. يعني سميت هذه السورة باسم المزمل، ومناسبتها معروفة حينما بدأ الوحي يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها ترجف بوادره أو يرجف فؤاده، وقال: زملوني زملوني، من شدة ما لقاه من أمر الوحي. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أقوى البشر يرتعد عند نزول الوحي عليه حتى إنه لا يتزمل، فهذا يدل على عظم أمر الوحي. وهذه السورة مكية، قيل إلا أنا مش ذنبي، الصوت ليس ذنبي، أنا مش مختص بهذا الأمر، فأنتم بحلوا المشكلة دي. ماذا أفعل؟ إخوة، مش حد من إخوة أهل المسجد بيسيبونا ويمشي كل مرة كده؟ طيب، إخوة اللي في الخارج ممكن يدخلون إلى داخل المسجد ونلغي الميكروفون خالص. عايزين واحد بس يبقى موجود من أهل المسجد يعني يراعينا. وهذه السورة مكية، قيل إلا قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم، إلى آخر السورة، وآيها 20 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قوله تعالى: يا أيها المزمل، أي يا أيها المتزمل، من تزمل بثيابه إذا تنفف بها، فأدغم التاء في الزاي. خوطب صلى الله عليه وسلم بشكاية حاله وقت نزول الوحي، ملاطفة وتأنيثا وتنشيطا للتشمر لقيام الليل. وقيل معناه: يا أيها المزمل، يا أيها المتحمل أعباء النبوة، من تزمل الزمل إذا تحمل الحمل. ففيه استعارة شبه إجراء التبليغ بتحمل الحمل الثقيل بجامع المشقة. فإذا معنى يا أيها المزمل، إما طبعا هي في التفسير يا أيها المتزمل، والمتزمل إما يا أيها الذي تلفف بثيابه، من تزمل يعني تلفف بثيابه فأضرمت التاء في الزاي. وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي عليه أول مرة، ملاطفة وتأنيثا وتنشيطا ليتشمر لقيام الليل. وقيل معناه يا أيها المتحمل أعباء النبوة، لأن تزمل الزملة يعني تحمل الحمل العبء الثقيل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم الليل يعني قم في الليل للصلاة، قم الليل أي قم في الليل للصلاة، ودع التزمل للهجوع. يعني الإنسان يعني يتزمل كي يتغطى وينام، يتلفف الثياب وينام، فأمر الله تبارك وتعالى أن يحمر عن ساق الجد في العبادة وأن يدع النوم إلا قليلا ويعني يشتغل ويجتهد في قيام الليل. فقم الليل يعني قم في الليل إلا قليلا يعني دع التذمل للهجوع وقم الليل إلا قليلا بحكم الضرورة للاستراحة ومصالح البدن ومهماته التي لا يمكن بقاؤه بدونها. يعني إشارة إلى المعنى الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم: إن لبدنك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن ربك عليك حقا إلى آخر الحديث، فأعطي كل ذي حق حقا. فلذلك قلنا في التفسير قم الليل، في التفسير قلنا قم في الليل بدليل قوله تعالى إلا قليلا، فهذا يدل على أنه ليس مأمورا بقيام الليل كله، لكن يدع لراحة بدنه حظا، لأن البدن هو الدابة التي تحمل الإنسان، فلا بد أن يعطيها الإنسان حقها حتى تحسن يعني وظائفها. ثم بين تبارك وتعالى قدر القيام مخيرا للنبي صلى الله عليه وسلم: قم الليل إلا قليلا نصفه. نصفه ما أعرب نصفه؟ بدل من ها؟ لا، بدل من إيه؟ من الليل. قم الليل نصفه، قم الليل إلا قليلا نصفه. إذن نصف الليل بدل من الليل، نصفه أو انقص منه قليلا، يعني انقص من النصف قليلا يعني إلى الثلث، أو زد عليه، أو زد عليه يعني من النصف زد على النصف إلى الثلثين. والمقصود التخيير ما بين قيام النصف وما فوقه وما دونه، فكل هذا على سبيل التخيير. قم الليل إلا قليلا، قم في الليل إلا قليلا، ممكن أن تقوم نصفه أو أقل من النصف أو أكثر من النصف، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه يعني زد على النصف إلى الثلثين. والمقصود التخيير بين قيام النصف وما فوقه وما دونه. ولا يقال كيف يكون النصف قليلا وهو مساو للنصف الآخر. قد يقول قائل: كيف يكون النصف قليلا والشيء إذا نصف النصفين يكون إيه؟ مساويا للنصف الآخر؟ فالجواب أن هذه القلة هي بالنسبة إلى الكل لا إلى عديده، يعني هو قليل بالنسبة لإيه؟ لطول الليل كله، لمجموع الليل الذي يقوم والذي ينام، فواضح. لكن لا شك أنها بالنسبة إلى الشق الآخر أو النصف الآخر هي مساوية له، واضح. فإذا يعني وصف نصف الليل بأنه قليل باعتبار الليل كله، فهو قليل بالنسبة للليل كله، لكن بالنسبة للشق الآخر هو عديل له ومساو له. ورتل القرآن ترتيلا، أي بينه تبيينا وترتل فيه ترتلا، التمهل فيه القراءة. قال الزمخشري: ترتيل القرآن قراءته على ترتل وتؤدى بتبيين الحرف وإشباع الحركات حتى جيء المتلو منه شبيها بالثغر المرتل وهو المفلج. الثغر المرتل يعني مقدمة الأسنان، المرتل يعني المفلج الذي هناك إيه مسافات وفراغات بين الأسنان، التفليج. ولذلك يشبه بنور أو بنور الأقحوال. فالمقصود بقوله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا، يعني ألا يهذه هذا ولا يطرده طردا، ألا يهذه هذا ولا يطرده طردا. قال السيوطي: في الآية استحباب ترتيل القراءة، وأنه أفضل من الهذ به، الهذ يعني الإسراع الشديد في القراءة بحيث لا يتأمل ولا يتفكر في المعاني. وقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته آية آية، وأنها كانت مفسرة حرفا حرفا، وأنه كان يقف على رؤوس الآي، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآية. فالصحيح أو الذي دلت عليه السنة أن الإنسان يقف على رؤوس الآية حتى لو كان المعنى متصلا بما بعده، كما قال تبارك وتعالى لكم لعلكم تتفكرون، هذه رأس آية تقف ثم تقول في الدنيا والآخرة. واستدل بالآية على أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها، لأن المقصود من القرآن فهمه وتدبره والفقه فيه والعمل به. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهذ القرآن هذ الشعر ولا تنثره نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، لا يكن هم أحدكم آخر السورة، لكن يكون هم التدبر في معانيها. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي رصينا لرزامة لفظه ومتانة معناه ورجحانه فيهما على ما عداه. ولما كان الراجح من شأنه ذلك تجوز بالثقيل عنه، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا أو ثقيلا على المتأمل فيه. ثقيل يعني هي مهمة جسيمة على الشخص الذي يريد أن يتأمل القرآن الكريم لافتقاره إلى مزيد تصفية للسر وتجريد للنظر، يحتاج مجاهدة شديدة حتى يصفي قلبه وعقله من الأغيار والشوائب، حتى يخلص ذهنه للتدبر في آيات الله تبارك وتعالى ويجرد نظره في عجائب آياته دون أن يتشتت في أودية الدنيا. أو المقصود قولا ثقيلا يعني ثقيلا تلقيه، ثقيلا تلقيه، تلقي هذا الوحي أمر ثقيل شديد عليك، لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: رأيته صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيقسم عنه وإن جبينه لا تفصل عرقا. وعلى كل فالجملة معللة للأمر بالترتيل وأن ثقله مما يستدعي، يعني هذه الجملة إن سنلقي عليك قولا ثقيلا هي تعليل لما قبلها وهو قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، يعني رتل القرآن ترتيلا لأن القرآن قول ثقيل، ثقيل بأحد هذه المعاني يعني رصين لرزانة ألفاظه ومتانة معناه ورجاحته في الألفاظ والمعاني على ما عداه من الكلام. واضح؟ لما كان الراجح من شأنه أن يتصف بهذه الصفات ثم إيه ثقيل، يعني حتى في الميزان احنا نقول إيه رجحت هذه الكفة على هذه الكفة، الترجيح يكون بالإيه بالثقل. فلما ترجح كلام الله بإعجازه في لفظه ومعناه على كلام من عداه وصف بأنه ثقيل، لأن الله إيه إذا وزن به كلام آخر فإنه يثقل ويترجح عليه، أو ثقيلا كما قلنا على المتأمل فيه لأن تأمله يفتقر إلى مزيد تصفية للسر وتجريد للنظر، أو ثقيلا يعني تلقيه أمر ثقيل يحتاج جهدا جهيدا حتى يعني. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها هذا القول: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيقسم عنه وإن جبينه لا تفصد عرقا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن ناشئة الليل أي نشأته وطبيعة خلقه ومظهره هي أشد وطئا، يعني أشد موافقة لما يراد منها من جمع الهم وهدوء البال. هذا سر اختيار وقت الليل للمناجاة بتلاوة القرآن الكريم. إن ناشئة الليل يعني إن نشأة الليل وطبيعة خلق الليل ومظهر الليل، لأن الظلام يساعد على التركيز بخلاف النهار الإنسان يرى الأشياء كلها فيتشتت، أما في الليل يكون الظلام، فبالتالي إذا أراد أن يركز وينتبه فهذا يكون أعون، الليل يكون أعون على التفكر وعلى يعني التأمل. إن ناشئة الليل أي نشأته وطبيعة خلقه ومظهره هي أشد وطئا، أي أشد موافقة وإعانة لما يراد منها من جمع الهم وهدوء البال. وأقوى مقيلة أي أسد مقالا وأصوره. قال ابن قتيبة: لأن الليل تهدأ فيه الأصوات وتنقطع فيه الحركات ويخلط القول ولا يكون دون تسمعه وتفهمه حائل. إذا أراد أن يغسل القرآن في هذا الهدوء وفي هذا الجو من التركيز وعدم الحركة وعدم الأصوات لا يحول حائل دون تسمعه وتفهمه، بخلاف النهار الضوضاء والحركة ورؤية الأشياء في الضوء مما يشتت الذهن. ونقل السيوطي عن الجاحظ قال: ناشئة الليل هي المعاني المستنبطة من القرآن بالليل. المعاني المستنبطة من القرآن بالليل أشد وطئا، يعني أبين أثرا وأقوى مقيلا، أصح مما تخرجه الأفكار بالنهار لخلو السمع والبصر عن الاشتغال. إن لك في النهار سبحا طويلا، أي تقلبا في مهماتك واشتغالا بها، لأنك مشغول في النهار في السعي وراء المهمات، واضح؟ فلذلك أمر صلى الله عليه وسلم بقيام الليل. إن لك في النهار سبحا طويلة، يعني تقلبا في مهماتك واشتغالا بها، وهذا هو السبب في أنه أمر بقيام الليل، لأنه بالنهار لا يتفرغ لذلك، بجانب ما ذكر من أن نشأة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. واذكر اسم ربك، أي دم على ذكره ليلا ونهارا. وهنا ملاحظة نلاحظها في أوائل السور التي نزلت، ابتداء من سورة العلق وسورة المزمل وسورة المدثر، هذه السور التي أوحيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة الأولى من الوحي. نلاحظ فيها يعني غلبة استعمال وصف الله تبارك وتعالى بالرب مع ندرة لفظ الجلالة الله، واضح؟ لماذا؟ قيل لأن العرب كانوا يحتاجون إلى نوع من النقلة عن تصورهم أو يعني فهمهم للإله في الجاهلية، واضح؟ وما ألتقوه بعقيدة توحيد الانحرافات والشركيات، فلفظ الجلالة ربما كان مرتبطا في أذهانهم بمفهوم مغلوط للتوحيد، فلذلك شاع استعمال لفظ الربوبية في هذه الفترة المكية الأولى كما تلاحظها في الصور. يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق، ما ودعك ربك وما قلى، كذلك هنا واذكر اسم ربك رب المشرق والمغرب إلى آخره، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. بجانب أن هذه الفترة الأولى من نزول الوحي كان فيها يعني نوع من الرعاية والتربية والتنمية سواء للنبي صلى الله عليه وسلم أو لهذه الأمة، وهذا ألصق بوصف يعني إيه الربوبية، لأن الربوبية هي أفعال تصدر من الله لإصلاح العباد ولمصالح العباد وتنشئتهم وتربيتهم وتهذيبهم. فلا شك أن نعمة الوحي كانت أعظم نعمة رب الله بها العباد ورب بها نبيه صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة. فهذه ملاحظة نلاحظها في السور المكية الأولى، شيوع الإشارة إلى الله سبحانه وتعالى برب الربوبية. واذكر اسم ربك أي دم على ذكره ليلا ونهارا. قال الزمخشري: وذكر الله يتناول كل ما كان من ذكر طيب، تسبيح وتهليل وتكبير وتمجيد وتوحيد وصلاة وتلاوة قرآن ودراسة علم وغير ذلك مما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغرق به ساعات ليله ونهاره. كان كل وقت النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر الله عز وجل، وكان يذكر الله على كل أحواله عليه الصلاة والسلام. فذكر الله لا يقتصر فقط على الذكر اللفظي بالتسبيح والتكبير والأذكار القولية بالدعاء والثناء على الله سبحانه وتعالى، وإنما كل من اشتغل بعمل صالح فهو ذاكر لله عز وجل، كالصلاة مثلا لما فيها من ركوع وسجود ودعاء وتلاوة القرآن، هذا ذكر. ومن أفضل مجالس الذكر مجالس العلم، مجالس الذكر هي مجالس العلم، أفضل مجالس الذكر على الإطلاق مجالس العلم، تعلم الحلال والحرام، تعلم التوحيد والعقيدة ونحو ذلك، هذا كله من يعني من أفضل مجالس الذكر. ولذلك أنكر بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما كانوا في مجلس علم، فأحد الشباب الحاضرين اقترح قال هلما فلنذكر الله ساعة، يستهلون بإيه؟ بالتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. فغضب الصحابي وقال ففيما كنا إذا، يعني الذي كنا فيه هذا من أفضل مجالس الذكر، بل يعني الاشتغال بمجلس العلم أفضل من التنفل بالصلاة لما يعود من العلم من فوائد يعني عظيمة على يعني طالبه. فمجالس الذكر هي رياض الجنة، وكل ما ورد من فضائل الذكر وفضائل حرق الذكر ومجالس الذكر ورياض الجنة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها دخولا أوليا مجالس العلم، مجالس العلم وأفضل مجالس العلم ما اشتغل فيه في القرآن الكريم تلاوة وتفسيرا وتعليما وتعلما، وذلك مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالعلم شريف، لكن أشرف العلم ما كان فيه اشتغال بالقرآن تعليما أو تعلما، فهذا يفيد أن أفضل المعلمين من يعلم الناس القرآن، وأفضل المتعلمين من يتعلم القرآن. فأما ما يطلق عليه الآن مجالس الذكر، مجالس الصوفية اللي فيها الرقص والمعازف والبدع والضلالات المعروفة، فهذه ليست مجالس ذكر، هذه مجالس إيه؟ غفلة ونسيان، ليس ذكرا، هذا نسيان لله وهجر لسنة الرسول عليه السلام والحراف عنه، فهذه لا تستحق أن توصف بأنها مجالس ذكر، وإنما هي مجالس غفلة ومجالس نسيان لله تبارك وتعالى، ليس ذكرا لله عز وجل. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، تبتل أي أخلص إليه بتجريد النفس عن غيره إخلاصا عظيما، يعني جرد نفسك لله وعش لله واجعل همك مرضاة الله تبارك وتعالى، هذا هو التبتل، انقطاع إلى الله سبحانه وتعالى بتجريد النفس عن إرادة غيره عز وجل. وتبتل إليه تبتيلا أي أخلص إليه بتجريد النفس عن غيره إخلاصا عظيما. وتعلمون الحديث الذي معناه يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني من أصبح والآخرة همه جمع الله له شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح والدنيا همه أو نيته فرق الله عليه ضيعته وشتت عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، مع كل هذا الحفظ لكن لم يأتيه إلا ما قدر له من الرزق، واضح؟ فهذه إشارة إلى نفس هذا المعنى، وتبتل إليه تبتيلا أخلص إلى الله سبحانه وتعالى وجرد نفسك عن غيره ولا ترد غير وجه الله تبارك وتعالى ولا تنقطع إلا له. وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، يعني لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا تكل إليه مهامك فإنه سيكفيكها. قال ابن جرير فاتخذه وكيلا فيما يأمرك وفوض إليه أسبابك واصبر على ما يقولون. فطبعا اتخذه وكيلا، انظر كيف اقترنت بخصائص الألوهية، رب المشرق والمغرب وهذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى، فاتخذه وكيلا، يعني بما أنه هو رب المشرق والمغرب وبما أنه لا إله إلا هو فلا رب غيره ولا إله معبود بحق سواه، فبالتالي اتخذه وكيلا يعني لا تكل أمورك إلى غيره فتوكل على الله وحده. فهذا مما يبين أن التوكل عبادة لا تنبغي أن توجه إلى غير الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى، فالتوكل كالسجود والركوع، واضح؟ لا ينبغي أن يوجه إلا إلى الله وإلا كان شركا، واضح؟ فهذا معنى حسبي الله ونعم الوكيل، ومعنى توكلت
على الله. ولذلك في تفسير قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، معناها إيه؟ حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، ليس معناها حسبك الله والمؤمنون هم أيضا حسبك توكل عليهم، لا، لأن التوكل عبادة لا تنصرف إلا لله، فلا يصح أن يقول رجل لآخر توكلت على الله وعليك، فيأتي الآخر يقول لا ما تقولش واو، لابد تستعمل ثم التي تقتضي الصراط والمرتبة، فتقول ثم لا، حتى ثم غير صحيح، بالضبط كان يقول واحد سجدت لله ثم لك، هل هذا يقبل؟ فكذلك ما ينفعش تقول توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل لا يكون إلا الله وحده فقط، بخلاف الأمور الأخرى. فيمكن أن يعني تستعمل فيها لفظ التراخي ثم، نعم، فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون من الأذى والفري للثراء عليك، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، أي بالإعراض عن مكافأتهم بالمثل، هذا هو الهجر الجميل، أن تعرض عن مقابلة الأذى بأذى مثله، هذا هو الهجر الجميل. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، هذا كقول الله تبارك وتعالى ودع أذاهم وتوكل على الله، أعرض عن أذاهم وتوكل على الله. وذرني والمكذبين، أي دعني وإياهم، دعني والمكذبين، وذرني والمكذبين، دعني وإياهم، وكل أمرهم إلي فإن بي غنية عنك في الانتقام منهم. وذرني والمكذبين أولي النعمة، النعمة أي التنعم، ويريد بذلك عز وجل صمدد قريش ومترفيهم، وذرني والمكذبين أولي النعمة، أولي الترف من صناديد قريش. ومهلهم قليلا، ومهلهم قليلا أي تمهل عليهم زمانا أو إمهالا قليلا. إن لدينا أنكالا أي قيودا، وجحيما أي نارا شديدة الحر والاتقاد، وطعاما ذا غصة أي طعاما يغص به آكله فلا يثيبه، وعذابا أليما أي ونوعا آخر من أنواع العذاب مؤلما لا يعرف كنهه. يعني كما أن في الجنة نعيما يقول الله عز وجل فيه أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. واضح. فكذلك كما أن في الجنة ما لم يخطر على قلب بشر ولا يمكن لبشر أن يتصور كنهه، فكذلك في النار في الجهة المقابلة فيها من العذاب ما لا يخطر على قلب بشر ولا يمكن أن يدرك كنهه، ويعني هو فوق طاقة البشر ولا يستطيعون تخيله. فليس في الجنة أيضا مما فليس في النار مما في الدنيا أيضا إلا الأسماء، لكن الحقيقة تتساوي كما نقول في الجنة. فقوله تبارك وتعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، أي ونوعا آخر من أنواع العذاب مؤلما لا يعرف كله، أي فلا ترى موكولا إليه أمرهم ينتقم منهم بمثل ذلك الانتقام. يعني مهما وكلت أمرهم إلى أي أحد فلن تجد موكولا إليه، لن تجد أحدا تفوض إليه أمرهم وحسابهم والانتقام منهم أشد انتقاما من الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، إذا كان لدينا أن كان نجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما لا يكتنه كنه ولا يدركه أحد أبدا، فحقيق ألا تفوض أمرهم ولا تكل حسابهم ولا ترجو الانتقام منه إلا من الله سبحانه وتعالى، لأنه هو أقدر الناس على يعني مجازاتهم والانتقام منهم. فهذا هو المعنى، أي فلا ترى موكولا إليه أمرهم ينتقم منهم بمثل ذلك الانتقام. يوم ترجف الأرض والجبال، أي تضطرب وترتج بالزلزال، وكانت الجبال كثيبا مهيلا، أي رملا متفرقا منثورا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، أي بإجابة من أجاب وإباء من أبى، سوف يشهد عليكم أي أيها الأمة المحمدية من الذي أجاب ومن الذي أبى واستنكف عن القيادة لشرعه. إنا أرسلنا إليكم، طبعا هذا خطاب لكل البشر لجميع العالمين من لدن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، يعني يدعوه إلى الحق، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي أخذا ثقيلا، وذلك بإهلاكه ومن معه غرقا في اليم. وكما نلاحظ لفتنا النظر مرارا إلى هذه الملاحظة، يعني فرعون لعتوه وشدة كفره دائما نلاحظ أن إرسال موسى عليه السلام يغلب عليه أنه أرسل إلى فرعون، إلى فرعون. واضح لماذا؟ لأن فرعون كان يعني يستعبد قوما، وكان يطلب منه أن يعبدوه، يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير، وقال أنا ربكم الأعلى، فعتى عتوا كبيرا وطغى طغيانا عظيما. فلذلك لأن قومه كانوا تبعا له كالذيل، كالذيل تبعا له، فذلك يأتي دائما عطالة بالكلام بحق فرعون، ثم يأتي قومه على سبيل إيه؟ تبعية. مثلا مثل قول الله تبارك وتعالى هنا، إن أرسلنا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي ثقيلا. لما يأتي سيرة الملأ إلى فرعون وملائه، كان لابد من ذكر الشعب معه ليجيبوا برضه تابعا له، إلى فرعون وملائه. أي نعم. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، أي كيف تقون أنفسكم إن بقيتم على كفركم ولم تؤمنوا بالحق يوم القيامة وحاله في الهول ما ذكر. ما ذكر يعني الله سبحانه وتعالى يقول هنا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، ثم قال إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فإذا كان يوم القيامة حاله ما ذكر، وهو يعني يوم يجعل ولدان شيبا، الطفل الصغير الوليد يشيب من أهوال يوم القيامة، كان هذا حال الطفل الذي لم يرتكب معصية ولا ذنبا، فكيف يكون الأهوال في حق من عدا هؤلاء يعني الولدان. فكيف تتقون إن كفرتم، يعني أرسلنا إليكم الرسول، فكيف تتقون، كيف تقون أنفسكم إن بقيتم على كفركم، إن كفرتم يعني إن بقيتم على كفركم ولم تؤمنوا بالحق يوم القيامة وحاله في الهول ما ذكر، ها أنه يوم يجعل الولدان شيبا. يقال في اليوم الشديد إنه لا يصيب نواصي الأطفال، إنه لا يصيب نواصي الأطفال، وهذا كلام جار مجرى المثل، وليس ذلك على حقيقته، لأن الأمة مجمعة على أن الأطفال لا تتغير حلاهم في الآخرة إلى السيب، والأصل في هذا أن الهموم والأحزان إذا توالت على الإنسان شاب سريعا. على أي الأحوال، يعني هذا الكلام نسبه القاسمي إلى ابن أبي الحديد، واضح، وكأن هذا يعني استبعاد. تعرفون من هو ابن أبي الحديد الذي ينسب إليه إيه؟ نهج البلاغة، الذي ينسب إليه شرح نهج البلاغة. نعم. فهنا يستبعد هنا يعني أن يكون الكلام على حقيقته، وما الذي يمنعه أن يكون على حقيقته؟ وأيضا قوله هنا الأطفال لا تتغير حلاهم في الآخرة إلى الشيء، كلامنا الآن في أهوال يوم القيامة وليس في ولدان الجنة، لكن الكلام على أهوال يوم القيامة. يقول أبو الطيب المتنبي من قصيدته التي مطلعها: لهوى القلوب سريرة لا تعلم، عرضا نظرت وخلت أني أسلم، قال والهم يختلب الجسيم نحافة ويصيب ناصية الصبي ويهرمه. والهم يختلب الجسيم نحافة، الشخص البديل المليء إذا أصابه الهم فإنه إيه؟ يعني يعود نحيفا بسبب الهم فقط، مش بسبب مثلا أمر يرجع إلى الغذاء، وإنما بسبب الهموم قد تذيب الشح من الشخص البديل. والهم يختلب الجسيم نحافة ويصيب ناصية الصبي ويهرمه، ويجعل الصبي يسير. فكيف تتكون أو إن كفرتم يوما يجعل ولدان شيبا. السماء منقطر به، قال الزمخشري وصف لليوم بالشدة أيضا، وأن السماء على عظمها وإحكامها تنتطر فيه، فما ظنك بغيرها من الخلائق. يعني السماء المحكمة البنيان الشديدة القوة تنقطر من أهوال يوم القيامة، فكيف بغيرها من الخلائق. هل هنا ملاحظة هنا في وصف السماء بالانفطار؟ السماء منفطر به، هل في شيء يلفت نظركم؟ السماء منفطر به، ايوه يعني السماء اصلها ايه؟ ايوه نعم يعني السماء طبعا لفظ مؤنث ووصفت هنا بالمذكر، السماء منفطر به، واضح. فلماذا لم تؤنث الصفة؟ قال السليم لم تؤنث الصفة لأحد وجوه، منها تأويله بالمشتق، تأويله بالمشتق، ومنها أنها على النسب، يعني السماء ذات انفطار، ذات انفطار نحو مرضع وحائض. ومنها أنها تذكر وتؤنث، إن كلمة السماء قد تذكر وقد تؤنث. ومنها أنها اسم جنس يفرق بينه وبين واحده بالتاء فيقال سماء، وفي اسم الجنس التذكير والتأنيث. وقوله تعالى منفطر به، هذه الباء سببية أو للاستعانة أو بمعنى في، يبقى الباء هنا إلا بمعنى إلا أنها سببية، السماء منفطر به أي بسببه بسبب يوم القيامة منفطر، أو للاستعانة أو بمعنى فيه، السماء منفطر فيه. كان وعده مفعولا أي لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، فاحذروا ذلك اليوم. ثم يقول الله تبارك وتعالى إن هذه تذكرة، إن هذه الآيات الناطقة بالوعيد الشديد تذكرة أي موعظة لمن اعتبر بها واتعظ، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي بالإيمان به والعمل بطاعته. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ثم يقول الله تبارك وتعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، أي تتهجد فيه هذه السارات المختلفة وتتشمر للعبادة فيه هذا التشمر امتثالا لأمره وتبتلا إليه. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثا وطائفة من الذين معك، أي يعلمهم كذلك، يعلم أنهم يقومون معك كذلك. والله يقدر الليل والنهار، أي يجعلهما على مقادير يجريان عليها، فتارة يعتدلان وتارة يزيد أحدهما في الآخر وبالعكس، مما يشق لأجله المواظبة على قيامه بما علمه منكم. والله يقدر الليل والنهار، يعني يجعلها على مقادير تجري عليها، أحيانا يستويان، أحيانا يؤخذ من الليل في النهار فيصير النهار أطول كما في الطيف، واحيانا يؤخذ من النهار في الليل فيطول الليل كما في الشتاء، وهكذا. فهذا معنى والله يقدر الليل والنهار، يعني يجعلهما على مقادير يجريان عليها، فتارة يعتدلان وتارة يزيد احدهما في الاخر وبالعكس، مما يشق لاجله المواظبة على قيامه بما علمه منكم. والله يقدر الليل والنهار، فمن أجل هذا التفاوت واضح؟ علم أن لن تحصوه فتاب عليه. أو المعنى والله يقدر الليل والنهار يقدر فيهنا ما شاء من الأوامر، ومنه تقديره في قيام الليل ما قدر مما أمر به أول السورة من التخير ترخيصا وتيسيرا. يعني يقدر لكم أوقات الذي الوقت الذي تقومون فيه على سبيل التخيير، كما جاء في أول السورة قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورد في القرآن تفصيل. فهذا التخيير للترخيص والتيسير، وهذا هو المقصود على المعنى التفصيل الثاني بإيه؟ لمعنى والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه، علم أن لن تحصوه، الهاء تعود إلى قيام الليل، علم أن لن تحصوه هذا يعود إلى قيام الليل على النحو الذي دأبتم عليه، أو قيام الليل كله للحرج والعسر. علم أن لن تحصوه لأن لن تفيقوا ولن تقدروا على قيام الليل كله، لأن في هذا حرجا ومشقة وعسرا وإنهاكا لأبدانكم. علم أن لن تحصوه، لن تطيقوا هذا قيام الليل كله، فتاب عليكم أي عاد عليكم باليسر ورفع الحرج، عاد عليكم باليسر ورفع الحرج. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم أي عاد عليكم باليسر ورفع الحرج. انتبهوا لهذا التفسير، ممكن بعض الناس تاب عليكم يأتي بمعنى آخر الشائع مغفرة الذنوب وكذا، إنما هنا المقصود تاب عليكم بإيه؟ بالتخفيف عليكم، عاد عليكم باليسر ورفع الحرج. فقرأوا ما تيسر من القرآن أي في صلاة الليل بلا تقدير، ما تيسر بلا تقدير، أو المراد لا تتجاوزوا ما قدره لكم رحمة بأنفسكم. فقرأوا ما تيسر بالقرآن يعني ما قدره الله لكم لا تتجاوزوه رحمة بأنفسكم. وفيه رد من غلوهم في قيام الليل كله، أو الحرص عليه شوقا إلى العبادة ودقا إلى الكمالات. قال مقاتل كان الرجل يصلي الليل كله مخافة ألا يصيب مما أمر به من قيام ما فرض عليه، فقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى يعني يضعفهم المرض عن قيام الليل، وآخرون يضربون في الأرض أي للتجارة وغيرها فيقعدهم ذلك عن قيام الليل، وآخرون يقاتلون في سبيل الله أي لنصرة الدين فلا يتفرغون للقيام في الليل. فقرأوا ما تيسر منه أي من القرآن، ولا تحرجوا أنفسكم، لأنه تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم يذكر القاسمي رحمه الله تعالى بعض التنبيهات، يقول الأول ذهب كثير من السلف إلى وجوب قيام الليل المفهوم من الأمر به طليعة السورة، وأن هذا منسوخ لهذه الآية. فهم بعض السلف أن الآية الأولى فيها إيجاب قيام الليل، ثم هذه الآية في أواخر السورة نفقت هذا الوجوب وخففت، فذلك قال فتاب عليكم يعني من إيجاب قيامه كما كان الأمر قبل. روى ابن جرير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنت أجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرا يصلي عليه من الليل، فتسامع به الناس فاجتمعوا، فخرج كالمغضب وكان بهم رحيما، فخشي أن يكتب عليهم قيام الليل، فقال يا أيها الناس اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل، وخير الأعمال ما دمتم عليه. فنزل القرآن يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا إلى آخر الآية، حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق، يعني كانوا من شدة اجتهادهم في قيام الليل ومكابدتهم المشقة الشديدة لذلك امتثالا للأمر الإلهي، كان الرجل يربط الحبل مثلا بين الثريتين ويتعلق عليه يستند عليه أثناء صلاة القيام حتى لا يقع على الأرض من شدة ما كانوا يلقون من يعني المشقة. يقول حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق فمكثوا بذلك ثمانية أشهر فرأى الله سبحانه وتعالى ما يبتغون من رضوانه فرحمهم فردهم إلى الفريضة وترك قيام الليل، يعني ردهم إلى الفريضة أوجب عليهم فقط الإيه رد الفريضة وترك قيام الليل ترك إيجابه لكن بقي طبعا الاستحباب. قال ابن كثير والحديث في الصحيح بدون زيادة نزول هذه السورة، وهذا السياق قد يوهم أن نزول هذه السورة من مدينة وليس كذلك وإنما هي مكية، هذه السورة طبعا سورة مكية. يقول القاسمي وبمثل هذه الرواية يستدل على أن مراد اختلف في قولهم ونزلت الآية الاستشهاد بها في قضية تنطبق عليها كما بيناه مرارا، إذن هذا دليل من الأدلة التي تؤيد هذا البيان الذي امتاز القاسمي رحمه الله تعالى ببيانه في كل مناسبة كما تلاحظون، يعني بخلاف التفاسير الأخرى نلاحظ المفسر يأتي يقول وقيل نزلت في كذا ونزلت في كذا، فالقارئ أحيانا إن لم يكن عنده خبر في هذه القضية يضطرب ويقول ما هذا، هل معظم الآيات تعدد نزولها بهذه السورة؟ لا لم يتعدد النزول في الغالب، أحيانا يتعدد نعم لكن أحيانا يكون المقصود بنزلت في كذا ونزلت في كذا أن حكم هذه الواقعة مما تشمله أو يشمل عموم هذه الآية، فنزلت آتي كذا مش معناها أن فعلا كانت حادثة سبب النزول هذه الواقعة، وإنما أن موضوع الآية يشمل ومعناها يشمل هذه الواقعة. فكذلك هنا قوله في هذا الحديث ونزل القرآن، ونزل القرآن يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، المقصود هنا نزل القرآن بمعنى الاستشهاد بها بالآية في قضية تنطبق عليها نفس هذه الآية، وليس المقصود تكرار سبب النزول في إيه في كل حالة، طبعا أحيانا قد تكرر سبب النزول لكن هذا قليل، فلا يتوهمن متوهم أن ما يوجد في كتب في بعض كتب التفسير من ذكر أسباب كثيرة للنزول، طبعا بعد صحة السند ننظر أولا في صحة السند، فإذا صح أكثر من سبب فإما أن فعل أحيانا قليلة يكون تكرر النزول وإما يحمل على هذا المعنى الذي ذكرناه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الله نبيه والمؤمنين بقيام الليل إلا قليلا فشق ذلك على المؤمنين ثم خفف عنهم فرحمهم وأنزل الله بعد هذا علم أن سيكون منكم مرضى إلى آخر الآية، توسع الله وله الحمد ولم يضيق. وعن أبي عبد الرحمن قال لما نزلت يا أيها المزمل قاموا بها حولا، قاموا بها حولا يعني قاموا إيه بسببها، بسببها يعني قاموا بسبب هذا الأمر امتثالا لهذا الأمر سنة كاملة ظلوا يقومون الليل حتى ورمت أقدامهم وسوقهم حتى نزلت فقرأوا ما تيسر منه فاستراح الناس. وقال ابن حجر في شرح البخاري ذهب بعضهم إلى أن صلاة الليل كانت مفروضة ثم نسخت بقيام بعض الليل مطلقا ثم نسخ بالخمس، ثم حصل نسخ ثالث يعني من الحالة الأولى كان صلاة الليل مفروضة ثم نسخت بقيام بعض الليل، إن كان الواجب في أولا قيام يعني صلاة الليل ثم بعد ذلك خصت قيام بعض الليل مطلقا حتى لو شاء يتيم، ثم نسخ بالصلوات الخمس وأنكره المروزي. وذهب بعضهم إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروعة. فقال السيوطي في الإكليل قوله تعالى قم الليل إلا قليلا هو منسوخ بعد أن كان واجبا بآخر السورة، وقيل محكم فاستدل به على نذب قيام الليل، واستدل به طائفة على وجوبه على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ويستدلون أيضا بآية أخرى ما هي على وجوب القيام على النبي عليه السلام خاصة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يعني زيادة لك حكما خاصا بك نافلة لك. واستدل به آخرون على وجوبه على الأمة أيضا، ولكن ليس الليل كله بل صلاة ما فيه، وعليه الحسن وابن سيرين. يقول القاسمي: من ذهب إلى أن الأمر محكم وأنه للنذب، محكم يعني أنه ليس منسوخا وأنه للنذب، يرى أن آخر السورة تعليم لهم الرفق بأنفسهم، يعني ليس ناسخا من الأمر الأول، لأن الأمر الأول حمل على إيه؟ النذب عند هذا الفريق. فبماذا يجيب هذا الفريق الذي يرى أن الأمر الأول على النذب؟ بماذا يجيب عن قوله فتاب عليكم؟ واضح علم أن لم تحصوه فتاب عليكم من آخره. يقول إن المقصود بآخر السورة إرشادهم إلى أن يرفقوا بأنفسهم، لأنه تاب عليهم باليسر ورفع عنهم الآثار، وفيه ما يدل على عنايتهم بالمندوب، شدة اهتمام الصحابة بالنوافل، لأن على هذا المذهب، على المذهب الذي يقول أن الأمر محكم وأن الأمر بقيام الليل من الأصل هو كان للنذب وما فرضت على الأمة، واضح؟ فإذا كانت ما فرضت عليهم ومع ذلك اجتهدوا هذا الاجتهاد حتى تاب الله عليك بالتخفيف واجتهادهم إلى الرق والتسهيل على أنفسهم، فهذا يدل على شدة عناية الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالمندوب وحرصهم عليه حتى أفضل حال إلى الرفق بهم فيه. ويدل عليه أثر عائشة رضي الله تعالى عنها في ربطهم الحبل للتعلق به استعانة على قراءة القرآن وكثرة تلاوته. ومعروف حديث لما رأى حبلا مربوطا بين ساريتين في المسجد فقال حديث فسأل ما هذا الحبل، قالوا إن هذا زينب تتخذ هذا الحبل حتى إذا قامت الليل تتكئ عليه حتى لا تقع من شدة التعب وتواظب على المجاهدة في القراءة والتلاوة، واضح؟ يعني أمر بقطعه وقال عليكم من الأعمال ما تفيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن تعبير عن الصلاة بالقراءة، فقرأوا ما تيسر من القرآن هذا تعبير عن الصلاة كلها بالقراءة، كما قال في سورة سبحان الإسراء ولا تجهر بصلاتك، ولا تجهر إيه؟ بصلاتك، والمقصود بالصلاة كلها، هل المقصود كل الصلاة ولا تجهر بصلاتك كل الصلاة؟ المقصود جزء من الصلاة هو القراءة، فهنا أطلق الكل على البعض، لا تجهر بصلاتك يعني لا تجهر بقراءتك. وقد استدل أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى بهذه الآية اللي هي آية إيه؟ فاقرأوا ما تيسر من القرآن. استدل أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله بهذه الآية على أنه لا تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة، بل لو قرأ بها أو بغيرها من القرآن ولو بآية أجزأه، واعتضدوا بحديث المسيء صلاته الذي في الصحيحين ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وقد أجابهم الجمهور بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة إلا أن تقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بأن تقرأ بفاتحة الكتاب. أيضا يرد على الأحناف بإيه؟ بحديث المسيء صلاة أن في بعض الروايات ثم أقرأ بإيه؟ بفاتحة الكتاب أو بأم القرآن، ففي بعض الروايات أنه أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره بقراءة الفاتحة، ولا شك أن الراجح والله تعالى أعلم أن يعني وجود قراءة الفاتحة في الصلاة، وجوب قراءة الفاتحة في يعني الصلاة. وفي قوله تبارك وتعالى وآخرون يقاتلون في سبيل الله، هذا علم من أعلام النبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأمر كما يقول ابن كثير هذه الآيات وآخرون يقاتلون في سبيل هذه الآية، بل السورة كلها مكية ولم يكن القتال شرع بعد، فهي من أكبر دلائل النبوة لأنه من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلة. ففي ذلك الوقت الذي نزل فيه لم كان هناك في بداية الرسالة والبعث ولم يكن هناك قتال في سبيل الله، لكن هذا إخبار عما سيكون في عليه هذه الأمة، وذلك الخطاب موجه للأمة كلها. إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. طبعا فعصى فرعون الرسول شافنا أن ننبه الرسول دي النام هنا لليه العهد، فعصى فرعون الرسول يعني مصوم من هو الرسول المعهود الذي هو موسى عليه السلام، بخلاف ايه وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالرسول هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة قوله القرآن. وقال ابن الفرد في قوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فيه فضيلة التجارة، فضيلة التجارة لتوقيها في الآية مع الجهاد، صفة مقرونة بالجهاد، فهذا يدل على فضيلة التجارة. وأخرج سعيد بن المنصور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما من حال يأتيني عليه الموت بعد الجهاد في سبيل الله أحب إلي أن يأتيني وأنا ألتمس من فضل الله، يعني يلتمس الرزق الحلال من فضل الله. ثم تلا هذه الآية وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فهذا دلالة على شرف التجارة وأنها محبوبة لله سبحانه وتعالى. ولذلك روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن 19 أرزاق أمتي جعلت في التجارة لأن فيها توكل على الله سبحانه وتعالى، وآخرون يبتغون من فضل الله. فهذه الآية كما يقول السيوطي أصل في التجارة، يعني أصل في مشروعية الإيه التجارة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي زكاة أموالكم. قال ابن كثير وهذا يدل لمن قال لأن فرض الزكاة نزل بمكة لكن مقادير النصب والمخرج لم تبين إلا بالمدينة، فهذا يستدل به لمذهب من ذهب إلى أن الزكاة فرضت في مكة لكن بينت النصب والمخارج في المدينة. وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، يعني به بذل المال في سبيل الخيرات على أحسن وجه. هذا معنى حسنا، يعني أبذل المال في سبيل الخيرات على أحسن وجه. كأن يكون كيف يكون قرضا حسنا؟ كأن يكون من أطيب المال، يعني ينتقي المال الطيب الحسن ويخرجه ولا ينتقي المال الرديء ولا تهمم الخبيث منه تنفقون. يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تهمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخريه إلا أن تغمضوا فيه. فإذا أردت أن تصدق انتقي على الأقل مالا متوسطا. وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالقرض يكون حسنا بإيه؟ كأن يكون من أصل من طيب أو من أطيب المال. كذلك أيضا من الإحسان في القرض تعديله، لأن هناك ثلاثة أشياء تحمل في أي عمل معروف: تصغيره وتعجيله وكتمانه.
تصغيره يعني لا تعظمه وتعجيله فلا تؤجله وكتمانه كي يكون يعني في السر به. فمن صفات القرض الحسن بمعنى القرض هنا ليس المقصود قرض الدين يعني لأن هذا قرض لله واضح. فلذلك قالوا أقرضوا الله قرضا حسنا يعني ابذلوا المال في سبيل الخيرات ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى على أحسن وجه كأن يكون من أطيب المال وإعطائه المستحق من غير تأخير يعني أن تباجر بأن تؤديه إلى المستحق. واتقاء المن والأذى يعني اتقاء الأذى المن والأذى فمن مما يحمد في المعروف كما قلنا تصغيره وتعذيره ونسيانه حتى لا تعلم ايه شماله او حتى تعلم شماله ما انفقت يمينه ورجل صدق بصدقات فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه او كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا اشار الى اخفاء الصدقه ونسيانها بخلاف من يمن ويؤذي لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى واضح. وسر الامر بالحسن ان القرض لما كان يعطى بنيه الاخذ لا يبالي باي شيء واي مقدار يعطى منه فاشير الى ايثار المقام الارفع واقرض الله قرضا حسنا ولكونه محقق الرجوع اليه لان القرض من خطأ القرض ان الانسان يقرض بنيه الايه يعود بخلاف الهبه واضح. القرض يعني يسلفه او يعطيه الدين من اجل ان يرده له بعد ذلك واضح ان يرد له يعني بدله او مثله فلان الانسان اذا بذل المال في سبيل الله تبارك وتعالى لانه يكون على يقين المؤمن يكون على يقين من انه سوف يرجع اليه اضعاف المضاعف ببركة الله تبارك وتعالى فلكونه محقق الرجوع اليه دل التعبير به على تحقق العوض هنا ولذلك قال وأقرضوا الله قرضا حسنا فهذا هو السر يعني بذل المال في سبيل الله وفي الخيرات على أحسن وجوه فأنت إذا بذلت هذا المال هو لن يذهب سدى ولكن رجوعه إليك أمر محقق حتى سمي قرضا فكأنك تقرض الله والله سوف يعيد إليك ثوابه طبعا أضعافا مضاعفة. وما تقدموا لأنفسكم من خير أي في الدنيا من صدقة أو نفقة في وجوه الخير أو عمل بطاعة الله أو غير ذلك من أعمال البر تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا أي أعظم أجرا أي أعظم ثوابا مما عندكم من متاع الدنيا. واستغفروا الله أي سلوه غفران ذنوبكم استغفروا الله العظيم واستغفروا الله أي اسألوا الله سبحانه وتعالى غفران ذنوبكم إن الله غفور رحيم أي ذو مغفرة لذنوب من تاب إليه وأناب وذو رحمة أن يعاقبهم عليها بعد توبتهم منها إن تابوا فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم هذه الذنوب ويرحمهم فلا يعاقبهم عليها بعد أن تابوا منها. نكتفي الليلة في هذا القدر أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله تعالى نصلي ركعتين يوم الاثنين بعد القادم إن شاء الله.